بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا درسنا في دفع هم الاضطراب عن آيات الكتاب. وكنا أخذنا في الدرس السابق الجمع بين قول الله سبحانه وتعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. الآية التي تدل على أن المشركين يحشرون عميا بكما صما يوم القيامة، مع قول الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، من إثبات كونهم يسمعون ويبصرون. ويتكلمون. وذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى 3 أجوبة، من يذكرها؟ عم صادق. نعم، الوجه الأول أن هذا يكون في مبدأ الأمر، يحشرون عميا وبكما وصما في مبدأ الأمر، ثم ترد إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم، فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم. وهذا استظهره أبو حيان رحمه الله. والوجه الثاني أنهم لا يرون شيئا يسرهم، ولا يسمعون شيئا يسرهم، ولا ينطقون بحجة، فيكون متعلق السمع والبصر وأنه محذوف، المقصود شيئا يسرهم، المقصود لا يسمعون شيئا يسرهم، لا يرون شيئا يسرهم، لا ينطقون بحجة. هذا ذكره الألوسي. ونقله عن ابن عباس، وروي عن الحسن. الوجه الثالث أنهم يحشرون وهم يسمعون ويبصرون وينطقون إلى أن يقول لهم رب العزة: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فيقع عليهم العمى والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج. الأول الذي استظهره أبو حيان يظهر، والله أعلم، أنه أقوى الأقوال 3. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: سورة الكهف، قوله تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قال: هذه الآية تدل بظاهرها على أن المكره على الكفر لا يفلح أبدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، إن يظهروا عليكم أي يغلبوا عليكم، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يرجموكم أي يعذبونكم حتى الهلاك، وهذا ليس فيه إشكال. أو يعيدوكم في ملتهم، هنا الإشكال، أنهم يكرهونكم على ملتهم لأنهم غلبوا عليكم. قال: وقد جاءت آية أخرى تدل على أن المكره على الكفر معذور إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، وهي قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. الآية من سورة النحل دليل على أن المكره إذا أكره على قول الكفر وهو مطمئن بالإيمان أنه لا يكفر. والآية في سورة الكهف ظاهرها أن قومهم إذا غلبوا عليهم وأكرهوهم على الرجوع في ملتهم أنهم يكونون بذلك كفارا غير مفلحين. والجواب: قال: والجواب عن هذا من وجهين. إن الآية أو يعيدوكم في ملتهم ليس فيها استمرار الإكراه، وإنما يفهم منها أنهم يسعون في أن يرجعوهم في ملتهم، ولو رجعوا إلى ملتهم رجوع ارتداد عن الحق فلن يفلحوا. قال رحمه الله: والجواب عن هذا من وجهين. الأول أن رفع المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمة، أي أن المكره لا يؤاخذ إذا أكره على قول كفري وتحققت شروط الإكراه فيه أنه لا يؤاخذ، أن هذا من خصائص هذه الأمة، فهو داخل في قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني أن الأمم قبلنا من بني إسرائيل من أهل الكتاب كانت عليهم أغلال، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الأغلال عن هذه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة ووضع الله عن أهلها الأغلال التي كانت على من كان قبلهم. قال: ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي. الشاهد في قوله تجاوز لي عن أمتي أن هذا من خصوصيات هذه الأمة كراما لنبيها. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الحديث فيه ضعف من جميع طرقه إلا أن أدلة أخرى تدل عليه، تدل على رفع الخطأ والنسيان والاستكراه. قال: فهو يدل بمفهومه على خصوصه بأمته صلى الله عليه وسلم، وليس مفهوم لقب، لأن مناط التخصيص هو اتصافه صلى الله عليه وسلم بالأفضلية على من قبله من الرسل، واتصاف أمته بها على من قبلها من الأمم. والحديث وإن عله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديما وحديثا بالقبول، هناك أدلة تدل عليه. وقوله هنا لأن فهو يدل بمفهومه على خصوصه بأمته صلى الله عليه وسلم وليس مفهوم لقب، هذا في باب أصول الفقه، أن مفهوم اللقب أن اللقب لا مفهوم له عند جماهير الأصوليين، يعني لما قال إن الله تجاوز لي يعني تجاوز لمحمد، هل يفهم منه أن الله لم يتجاوز لعيسى وموسى؟ محمد لقب، والمقصود باللقب الاسم الذي ليس فيه معنى، الاسم الذي ليس فيه معنى للتعليل، سواء كان اسما علما أم كان كنية أم كان لقبا أم كان اسما جامدا، فيقولون مفهوم لقب لأنه ليس له معنى، ليس له معنى. مثال ذلك، جاء عربي فقال يا رسول الله، مثلا جاء عربي فقال يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان، ما هي العلة التي لأجلها وقعت الكفارة؟ هل لأنه وقع على امرأته في نهار رمضان، أم لأنه أعرابي، أم لأنه أنصاري؟ لو جاءت رواية أنه أنصاري، يقول الأصوليون كونه أعرابيا أو كونه أنصاريا هذا مفهوم لقب لا تعلق به الأحكام، لأنه كيفما كان فالحكم هو مناط العلة، مناط الحكم على العلة التي هي أنه وقع على أهله في نهار رمضان. أما كونه أعرابيا مهاجريا أنصاريا قرشيا كيفما كان فهذا لا مفهوم له، ليس معناه أنه إذا لم يكن أعرابيا فليست عليه كفارة، هذا مفهوم لقب غير معمول به عند جماهير الأصوليين. فإذا قد يقول قائل قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي الياء تعود على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، أي كأنه قال إن الله تجاوز لمحمد فهو مفهوم لقب. قال الشنقيطي لا، ليس مجرد لقب، ليس لمجرد أن اسمه محمد، وإنما لمعنى آخر، كان التجاوز كان علة للتجاوز، سببا للتجاوز، وهو ما هو أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وأفضلية أمته على بقية الأمم. ولهذا قال وليس مفهوم لقب، لأن مناط التخصيص هو اتصافه صلى الله عليه وسلم بالأفضلية على من قبله من الرسل، واتصاف أمته بها على من قبلها من الأمم. يأتي شخص ويقول عن أمتي مفهوم لقب، يقال ليس مفهوم لقب لأن المناط هو أفضلية كون هذه الأمة أفضل من غيرها، كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال ومن أصرح الأدلة أن من قبلنا ليس لهم عذر بالإكراه، ومن أصرح الأدلة أي على أن من قبلنا ليس لهم عذر بالإكراه حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه لصنم، مع أنه قربه ليتخلص من شر عبادة الصنم، وصاحبه الذي امتنع من ذلك قتلوه، فعلم أنه لو لم يفعل لقتلوه كما قتلوا صاحبه. ولا إكراه أكبر من خوف القتل، ومع هذا دخل النار ولم ينفعه الإكراه. لكن هذا الحديث الصحيح أنه موقوف على سلمان الفارسي رضي الله عنه، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب، ذلك أن رجلين مرا على صنم لا يجوزه أحد حتى يقدم له شيئا، فقالوا لأحدهما قدم، قال ما عندي شيء أقدمه، قالوا قدم ولو ذبابا، فقدم ذبابا فخلوا سبيله، وقالوا للآخر قدم، قال ما كنت لأقدم شيئا أو لأقرب شيئا لغير الله، فضربوا عنقه فدخل الجنة. الشاهد أن ذاك الذي هدد بأن تضرب عنقه لو لم يقدم فتلافى شرهم ودرأ فتنتهم بأن قرب ذبابا دخل النار، ولم ينفعه أنه مكره، لأن الإكراه على من كان قبلنا لم يكن متجاوزا عنهم. قال وظواهر الآيات تدل على ذلك، فقوله ولن تفلحوا إذا أبدا ظاهر في عدم فلاحهم مع الإكراه، لأن قوله يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم صريح في الإكراه. يقول يعني ما أمامكم إلا خياران، إما أن تقتلوا وترجموا، وإما أنكم تعودون في ملة الكفر والشرك. وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مع أنه تعالى قال قد فعلت كما ثبت في صحيح مسلم، يدل بظاهره على أن التكليف بذلك كان معهودا قبله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني فيه إشارة إلى أن من كان قبلنا قد ربما أوخذ الشخص منهم على شيء نسيه أو على شيء أخطأ فيه. وقوله تعالى ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، قال مع قوله وعصى آدم ربه، وعصى آدم ربه فغاوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال فأسند إليه النسيان والعصيان معا، يدل على ذلك أيضا. وعلى القول بأن المراد بالنسيان الترك فلا دليل في الآية، لأن بعضهم يقول في الآية التي في سورة طه في آخرها ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي، ليس المراد أنه نسي أمر الله وإنما ترك أمر الله، وهذا هو العصيان المذكور في وعصى آدم ربه، ليس المراد أنه أكل ناسيا، لأن الآيات تدل بظاهرها على أنه أكل من شيء نهي عنه لما أغواه الشيطان، ففيها إشارة إلى أنه كان مستذكرا لذلك لكنه أزله الشيطان. وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا مع قوله كما حملته على الذين من قبلنا، أيضا مما يدل على أن من كان قبلنا ربما كان يؤاخذ أحدهم بماذا؟ بالإكراه أو النسيان أو الخطأ. ويستأنس لهذا بما ذكره البغوي في تفسيره عن الكلبي، يستأنس يعني ليس دليلا لكن في الباب، من أن المؤاخذة بالنسيان كانت من الإصر على من قبلنا، وكان عقابها يعجل لهم في الدنيا فيحرم عليهم بعض الطيبات. وقال بعض العلماء إن الإكراه عذر لمن قبلنا، وعليه فالجواب هو الوجه الثاني. إذن نأتي إلى الوجه الثاني ثم نرجع ونلخص الآية. الوجه الثاني أن الإكراه على الكفر قد يكون سببا لاستدراج الشيطان إلى استحسانه والاستمرار عليه، كما يفهم من مفهوم قوله تعالى وقلبه مطمئن بالإيمان. وإلى هذا الوجه جنح صاحب روح المعاني، والأول أظهر عندي وأوضح، والله تعالى أعلم. يعني الآن نرجع إلى الآية. الآية إنهم إن يظهروا عليكم أن يغلبوكم يرجموكم أن يقتلوكم أو يعيدوكم في ملتهم، ترجعون إلى ملة الكفر، ولن تفلحوا إذا أبدا أي إذا رجعتم في ملتهم. فهذا يدل على أنهم لو رجعوا ولو رجعوا مكرهين أنهم لا يفلحون، ولن تفلحوا إذا أبدا. هذه الآية الأولى. الآيات الأخرى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أن المكره مستثنى من الحكم عليه بالكفر وعدم الفلاح. الشيخ الشنقيطي رحمه الله أجاب بجوابين. الجواب الأول وهو الذي ارتضاه أن هذا كان شرع من قبلنا، أنهم كانوا يؤاخذون بالشيء حتى ولو كانوا مكرهين عليه، وهذا من الآثار من الأسر والأغلال التي كانت على من قبلنا، كانت على من قبلنا. هذا حاصل الجواب الأول. والجواب الثاني الجواب الثاني أن بعض العلماء قالوا الإكراه لا يؤاخذ به لا في شرع ما قبلنا ولا في شرعنا، فالجواب الثاني أن الإكراه على الكفر قد يكون سببا لاستدراج الشيطان إلى استحسانه، يكرهونهم في أول الأمر فيكونون معذورين ثم يستمرون مع أقوامهم، يستمرون مع أقوامهم فيرتفع عنهم الإكراه وتدخل الطمأنينة بالكفر لاستدراج الشيطان، أن الإكراه على الكفر قد يكون سببا لاستدراج الشيطان إلى استحسانه والاستمرار عليه، كما يفهم من مفهوم قوله تعالى وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا جواب الألوسي رحمه الله في تفسيره، والأول اختاره الشنقيطي رحمه الله. آية قصيرة أيضا، قوله تعالى فأردت أن أعيبها يعني السفينة، قال هذه الآية تدل على أن عيبها يكون سببا لترك الملك الغاصب لها، ولذلك خرقها الخضر. وعموم قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يقتضي أخذ الملك للمعيبة والصحيحة معا. لما ركب الخضر وموسى مع قوم من دون أن يأخذوا عليهم نوالا وأجرة، لم يأخذوا عليهم أجرة، لما وصل الخضر إلى المكان الذي أراده أو اقترب منه اقتلع لوحا من ألواح السفينة، اقتلع لوحا من ألواح السفينة، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، شيئا عظيما، قوم حملون من دون أن يأخذوا مقابل ذلك منا، ثم أنت تجازيهم بأن تنتزع لوحا من ألواح سفينتهم تعيب عليهم السفينة، تجعلها سفينة معيبة بعد أن كانت صالحة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم، قال الله عز وجل بعد ذلك على عن الخضر أنه قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الإشكال قوله يأخذ كل سفينة، هو سيأخذ السفينة المعيبة والسفينة الصحيحة، فلماذا احتاج الخضر إلى أن يعيبها إذا كان الملك سيأخذ كل سفينة؟ والجواب قال والجواب أن في الكلام حذف الصفة وتقديره كل سفينة صالحة صحيحة، أن في الكلام حذفا وهذا المحذوف هو الصفة، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، هناك صفة محذوفة كل سفينة صالحة غصبا، ويفهم منه أنه إذا رأى سفينة معيبة تركها، فالخضر أعاب تلك السفينة لتسلم من بطش الملك وأخذه. قال وتقديره كل سفينة صالحة صحيحة، وحذف النعت إذا دل المقام عليه جائز، كما أشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل، وما من المنعوت والنعت أي الصفة والموصوف عقل أي فهما المقصود منه من سياق الكلام يجوز حذفه، يجوز أن يحذف للعلم به، وفي النعت يقل يعني الأكثر حذف المنعوت وحذف النعت جائز إذا دل عليه دليل. قال ومن شواهد حذف الصفة قول الشاعر ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد، لها فرع وجيد الفرع يعني الشعر، والجيد العنق، وهو يصف امرأة. ورب أسئلة الخدين بكر مهففة لها فرع أي لها شعر وجيد. ما هو المقصود؟ هل المقصود أنها لها شعر ورقبة هكذا بدون أي وصف؟ لو كان كذلك كل النساء معهن شعور ورقاب، لكن المقصود أي لها فرع فاحم أي شديد السواد، شعر طويل وشديد السواد، وجيد طويل. قال: وقول عبيد بن الأبرص الأسدي: من قوله قول، ومن فعله فعل، ومن نائله نائل. يعني من قوله قول فصل، وفعله فعل جميل، ونائله نائل جزل. يعني هذا حذف الموصوف، كما أقول لك مثلا فلان رجل، أما فلان فهو رجل. ما معنى رجل؟ أي رجل ماذا؟ عظيم، رجل عظيم ونحو ذلك. فإذا قوله يأخذ كل سفينة غصبا أي كل سفينة صحيحة سالمة من العيب. والله تعالى أعلم، أكتفي بهذا في درس اليوم. وهذا أخ يقول: أتيت أصلي راتبة الظهر والمؤذن قد أقام الصلاة وأنا في الركعة الأولى من الراتبة، هل أقطع الصلاة وأدخل مع الناس؟ الجواب: نعم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يقول: ما معنى النواصب ولماذا سميت بهذا الاسم؟ النواصب في العقيدة والنواصب في النحو. إن قصدت في النحو النواصب يعني الأدوات التي تنصب ما بعدها، فإن قصدت في العقيدة فالنواصب هم الذين نصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم فرقة مقابلة للروافض الذين سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سموا نواصب لأنهم نصبوا وأظهروا. من أظهر شيئا نصبه، أظهر نصبوا معنى أظهروا. يقول: رجل كان صائما فوقع بينه وبين أخيه شجار، فقام الصائم بالسب ولم يقل إني صائم، فهل يكمل صيامه؟ نعم، استغفر الله ويكمل صيامه. الأقيال نواصب. نعم. يقول السائل: الأثر الموقوف على سلمان هل له حكم الرفع؟ الجواب: قد يكون مما أخذ من شرع من قبلنا، مما لا يصدق ولا يكذب. يقول الأخ: رأيتك أنك أتيتني في المنام وتقول لي: أين ولدك عمرو؟ علما أن ولدي عمرا يعمل في بسطة عصائر ويدرس في إحدى الجامعات. لعل هذا تنبيه لأن تنتبه لولدك وأن تنظر في حاله، حافظته على الصلاة، في كذلك أيضا أموره التي هو فيها، وما قد يكون حوله من أصدقاء سوء أو فتن أو نحو ذلك. انتبه لولدك. يقول: رجل كان صائما فخرج منه المني بدون سبب وهو نائم في النهار، هل يكمل صيامه؟ نعم، يغتسل يكمل صيامه إذا احتلم. يقول: كيف يكون المحق محق البركة في البيع والشراء؟ يكون بأن لا ترى لها نفعا ولا ثمرة، شيء كثير لكن ليس له أثر ولا كبير نفع، ليس له كبير نفع، تمحق البركة، لا يبارك فيه، يأتي من يأخذه، يأتي من يسرقه، يأتي من يأتي شيء ذهب به من دون أن تنتفع به وترى أثره. هذا شيء ممحوق البركة، يعني أثره ليس بظاهر، أثره ليس بظاهر، والله أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.